يقولون لهم كان وجه نبي سيبعث نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم لأنكم كفرة أصحاب عدنان، ولكن الله يمن على من يشاء. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أصحاب الأوثان وكفر به أصحاب العلم الذين يتوعدون لهم كفروا به، وذلك لأنهم ما كانوا يظنون أنه من العرب، كانوا يظنون أنه يكون منهم. فلما بعث من العرب حسدوه وأبغضوه وتركوا الحق من أجل الحسد والبغضاء. وهذا يدلنا على أن العلم ليس كل شيء، فإن الإنسان قد يكون عالما ويكون ضالا على العلم، إما لحسد وإما لمنافع معينة يريد أن يتحصل عليها لأساس أو أموال أو غير ذلك. وهذه معروفة علل الناس التي يتعللون بها لكونهم لا يتبعون الحق، إما لأنه يخالف أهواءهم أو لأنه يمنعهم من شهواتهم. كما قال أحد النصارى لما قيل له لماذا لا تسلم وتترك النصرانية لأنها ضلال ولأن في دينك ما يلزمك باتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال كيف أسلم وأترك شرب الخمر وأنتم بدينكم تحريم الخمر؟ لا أستطيع. وقيل لنصراني آخر لماذا ما تسلم وتسلم من عذاب جهنم وما يترتب على كفرك وبقائك على دينك الفاسد؟ فقال أنا محتاج إلى الأموال وأقاربي يعطونني الأموال ولو أسلمت لمنعوني ذلك. وهكذا إلى الناس من هذا القبيل، ومنهم مثل ما منع هرقل ملك الروم لما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنه الحق لأنه تيقن، وقال والله لو استطيع لاتيته ولغسلت عليه ولحملته، والله ان كانت ما تقول الحق يقوله لصاحب الكتاب الذي جاء به ليملكن ما تحت قدمي هاتين، وهو على سريره في الملك يكتب واحد. ثم بعد ذلك امر لمن عنده بأن يخرجوا، وأمر بالأبواب التي تصل إليه أن تغلق وترفض، وأمر بقواده وخبرائه أن يوضعوا في مكان قريب منه ولكن ما يصلون إليه. لما فعلوا ذلك قال هل لكم في السعادة؟ هل لكم في الرشد والهدى؟ فقالوا وما هو؟ قال نتبع هذا النبي. فأسرعوا ذاهبين إلى الأبواب يريدون أن يقصروا فوجدوها موصبة، ثم قال ردوهم علي. فلما ردوهم علي قال إنما قلت ما قلت لأختبر دينكم وصلابتكم فيه، وقد رضيت منكم بذلك ونحن على ديننا ظن بملكه، يعني أنه اختبرهم ليرى ماذا لو أسلم هل يبقى على ملكه يتركوه أو لا يتركوه. فلما رأى أنه لا يتركوه بقي على كفره معتاضا به عن الإسلام. وهذا كثير جدا، ومنهم من يتعلم يمنعه ذلك اتباع العادات، اتباع لما وجد عليه قوما وما وجد عليه أبناء الإنسان. وهذا هو الذي منع كثيرا من المشركين، ومنهم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طالب، إنه لما دعاه قال لولا أجر على أشياخي وكبراء محبة لاتبعتك وانضبت لقولك. والمسبة التي يجرمها هي أنه يحكم عليهم بالضلال لأنهم كانوا يعبدون الأوثان. فالمقصود أن العلم ليس من كان عالما يلزم أن يكون مهتديا، بل كثيرا ممن يكون عالما يكون ضالا على علم. ولهذا يقوله علماء التفسير في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر عن المغضوب عليهم اليهود والضالين هم النصارى، لان النصارى يتعبدون على جهل فظلوا، وان اليهود فهم اهل عناد وتكبر واهل علم. قال العلماء: من ظل من علمائنا فهو شبيه باليهود، ومن ظل من عبادنا فهو شبيه بالنصارى. فقوله انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله. اول ما تدعوه اليه شهاده ان لا اله الا الله، يعني يبداهم بالدعوه من هذا، لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا أول ما يبدأون به، مع أنهم ما كانوا يعبدون الأوثان. ومع ذلك يدل هذا على أنهم يجب أن يتشهدوا أن لا إله إلا الله قبل كل شيء، وأنهم لا يصح دخولهم في الإسلام ولا يقبل منهم حتى يتشهد هذه الشهادة وينطق بها، لأن هذه الكلمة وضعت لكون الإنسان يتحقق أن العبادة لله وحده، وأنه يكفر بكل معبود سوى الله جل وعلا، لأن عبادة الله لا تستقيم إلا بالكفر بما يعبد من دونه، كما قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذا قالها الإنسان مؤمنا بها، مصدقا، موقنا، محبا لها، قابلا لها، عاملا بما تقتضيه، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لم تصم لها. فهذا هو أصل الدين، أصل الدين الذي جاءت به الرسل كلها من أولها إلى آخره. فكل رسول يأتي بهذا إلى قومه ويدعوهم إليه أول شيء. ودين الرسل كلها دين الإسلام، كما قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وذكر الله جل وعلا عن الرسل إنه كل واحد منهم يقول: أسلمت لك. يسلمون لله ويأمرهم بالإسلام، فالإسلام معناه الاستسلام لله جل وعلا بالانقياد والطاعة التامة والخضوع له، وهو مقتضى لا إله إلا الله أن يكون القلب متحلل بالتأله لله جل وعلا وحده. والتأله هو عبادة القلب، عبادة الحب والذل والتعظيم، كما سيأتي تقسيم العباد، تقسيم المحبة أنها محبة يجب أن تكون لله وحده لأنها هي التأله، ومحبة مشتركة بين خلق كلهم. ثم نضاف إلى هذه الشهادة وجوب التشهد بها شهادة أن محمد رسول الله، ومعناها أنه رسول من عند الله جاء بالدين الذي يلزم كل إنسان قبوله والعمل به، وأنه ليس هناك طريق يسلك إلى الله جل وعلا إلا ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الطرق الأخرى سواء زعم أنها موروثة عن الأنبياء وأنها وحي أوحي به إليهم أولى، كلها يجب مجانبتها وتركها، واتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو ختم الرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي موسى عليه السلام. كلم الله لو كان حي موجود لاتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو خاتم الرسل الذي بعث للخلق كلهم. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله العلم اليقين، لأنه رسول من الله جل وعلا أوحى إليه شرعه وأكرمه بذلك، وهو عبد يعبد الله جل وعلا، ليس له من الإلهية ولا من الربوبية شيء، وإنما قام بعبادة الله جل وعلا وكملها حسب أمر الله جل وعلا، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو معنى أشهد أن محمدا رسول الله، رسول أوحي إليه بالشرع كل الناس بطاعته وتوقيره وتعظيمه واتباعه في ذلك، وأن لا نعبد الله جل وعلا إلا بما جاءنا به عن الله، وكل ما يقوله ويأمر به من الرسالة التي أرسل بها، فإن الله جل وعلا يقول: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، الذي هو جبريل عليه السلام، هو الذي جاءه بالوحي. ثم هذا ليس خاصا بأهل الكتاب، هذا يبعاده الناس كلهم، ولكن هذا يدل على أنه لا يقبل من إنسان يريد الدخول بالإسلام حتى يتلفظ بهاتين الشهادتين، والتلفظ يلزم من أن يعرف معناهما، يعرف معنى الشهادتين، وإلا تلفظ بلا معنى يتضمنه الكلام ويعرفه الذي ينطق به لا يفيد شيئا، يكون شبه غليان، شبه كلام نائم السكران الذي لا يعقل ما يقول. ومعلوم ان الكلام اسم للفظ والمعنى، ليس الكلام يكون لله دون المعنى ولا للمعنى دون اللفظ. هذا هو الحق الذي دل عليه كتاب الله ولغة العرب، وكذلك إجماع أهل الحق على هذا. ولهذا لا بد من معرفة هاتين الشهادتين حتى يكون الإنسان مسلما حقا. أما إذا نطق بهما وهو لا يعرف معناهما فيحكم له بالإسلام ظاهرا، وأن الباطن إن كان لا يعرف معناهما ولا يعمل بهما فليس بمسلم. لا بد من معرفة معناهما والعمل بهما، فإذا فعل ذلك وجب عليه القبول، قبول كل ما جاء به الرسول والالتزام من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأوامر التي أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلزمه اجتناب ما نهى عنه. فإن فعل ذلك فهو من المؤمنين المتقين السعداء في الدنيا والآخرة، وإن كان على الظاهر وترك البعض، التزم البعض وترك البعض، فأمره إلى الله جل وعلا، إن شاء أخذه وعذبه وإن شاء عفى عنه. إلا أنه لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. أما البقية التي هي أداء الزكاة وصوم رمضان والحج فالكلام فيها يختلف عن هذا، لأن الزكاة أمر يتعلق بجنة الإنسان وبماله الظاهر الذي يرى ويشاهد، أما المال الباطن الذي لا يعلمه إلا صاحبه فهذا إليه إن كان عنده إيمان وتقى ومخافة من الله دفع زكاته، وإن لم يفعل ذلك فالله الذي يحاسبه. إلا أنه يجب على الإمام، إمام المسلمين، أن الإنسان إذا كان ظاهره الإسلام وله أموال، أموال ظاهرة، يجب عليه أن يأخذ الزكاة منه فيضعها حيث أمر الله جل وعلا في سيأتي. أما الأموال الباطنة فموكولة إلى إيمان الإنسان نفسه. وأما الصوم وهو ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، فهو موكول إلى إيمان الإنسان وأمانته، إن كان عنده أمانة وإيمان صام، وإلا لم يفعل، يعني أن الصيام بين العبد وبين ربه جل وعلا، لأنه يجوز الإنسان أن يظهر أمام الناس أنه صائم وهو يأكل ويشرب ويفعل ما يريد، يذهب في البيت أو في أي مكان ويفعل ما يشاء ولا يراقبه إلا الله. ولهذا السبب لم يذكر الصوم في هذا الحديث وفي بعض الأحاديث، لم يذكر في الأركان. وأما الحج فالحج له أمر آخر، وهو أنه لا يجب على كل أحد، وإنما يجب على المستطيع القادر، وكذلك هو لا يجب في كل عام، وإنما يجب في العمر مرة، وكان كذلك فليس كبقية الأركان. ولهذا السبب أيضا لم يذكر الحج في هذا الحديث. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء في كون الصوم والحج لم يذكر في هذا الحديث، وليس كما يقوله بعضهم أن بعض الرواة اختصر الحديث، لأن هذا طعن برواة الحديث، ولو قبل مثل هذا الطعن لأمكن كل مبطل أن يقول هذا الحديث مختصر، هذا محذوف من كذا ومزيد فيه كذا وما أشبه ذلك. وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عندما يذكر أركان الإسلام ويقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وكذلك إذا سئل عن الإسلام فإنه يذكر الأركان الخمسة كاملة، وإذا سئل عن الإيمان ذكر أركان الإيمان كاملة. أما إذا جاء الأمر ويترتب على الأمر القتال أو الحكم بالإسلام أو الضلال فإنه يذكر ذلك حسب ما يناسب المقام، لأن الخطاب بالصوم ليس لكل أحد، وهو أمانة بين العبد وبين ربه. فالصوم مثلا الحائض لا يزنها، وإنما تطهي أياما بعدما يزول المانع، وكذلك أفعال المسافر لا يلزمه، وإنما يقضي أياما بعد زوال المانع، وكذلك الكبير الذي لا يستطيع الصوم لا يلزمه، وإنما يفطر ويأكل ويطعم بدل كل يوم مسكينة. وكذلك الحامل إذا خافت على ولدها فإنه لا يلزمها الصوم، فإنما تأكل ثم تطعم وتصوم. وكذلك المرضع وهكذا أمور كثيرة تتطرق إليه بخلاف الصلاة، فإن الإنسان ما دام فيه عقله وما دام قد كلف ما تسقط عنه الصلاة في حال من الأحوال، سواء كان صحيحا أو مريضا، سواء كان يستطيع أن يجلس أو لا يستطيع الجلوس، يستطيع القيام أو لا يستطيع، يجب عليه أن يصلي حسب حاله، ما تسقط الصلاة في حال من الأحوال. وكذلك شهادة لا إله إلا الله التوحيد، شهادة أن محمد رسول الله ملازمة دائما للقلب والعلم، وكذلك الاعتقاد يعتقد ذلك ملازمه دائما أبدا ما تسقط بحال من الأحوال. وبهذا يتبين الفرق بين هذه التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأحاديث وبين الأركان التي قد لا يذكرها في بعض الأحاديث. وليس الأمر كما يقول إن ذكرها أو عدم ذكرها حسب تنزل الفرائض، ففي أول الأمر أول ما نزل الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة، فصار تلك الصلاة ثم تلك الزكاة ثم بعد ذلك الصوم. وقد مر معنا أن الصوم فرض في السنة الثانية من الهجرة، يعني فرض في المدينة بخلاف الصلاة، فإنها فرضت قديما في مكة. وأما الحج فقد اختلف فيه كثيرا، وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، السنة التي توفي فيها صلوات الله وسلامه عليه، فإذا وبهذا يتبين الفرق. ولكن ليس الأمر كما يقول هذا القائل إنه حسب تنزل الفرائض، وإنما الصواب هو ما ذكرنا من الفرق أن الشهادتين والصلاة تلازم المسلم دائما أبدا ولا تنفك عنه بها في حال من الأحوال، ما دام عقله معه وما دام مكلفا، خلاف الصوم والحج فليس الأمر كذلك. ثم قوله صلوات الله وسلامه عليه فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وقبلوا منك لأن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم مرتبا على ذلك أن الله افترض عليهم خشى 5 صلوات في اليوم والليلة. هذا دليل واضح على أنه لا يلزم المسلم إلا 5 صلوات في كل يوم وليلة، لا يلزمه لا تحية المسجد ولا الرواتب التي قبل الظهر وبعدها والتي بعد المغرب وقبل العشاء وبعدها، ولا الوتر ولا غير ذلك، وإنما هذه كلها سنن إذا أتى بها الإنسان فله الفضل والجزاء، الفضل من الله يتفضل عليه بالإحسان بأن يجزيه على ذلك، وإن لم يأتي بها فليس ظالما وليس عاصا على ذلك. إذا أتى بالصلوات الخمس فقط يكون قد أتى بما يلزمه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار يتكلم وهو رجل كبير السن، يقول الصحابي نسمع قوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن فرائض الإسلام وشرائعه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا تشرك بالله شيئا، وصار يمسك بأصابعه. فقال أخبرني عن شرائع الإسلام، فقال خمس صلوات في كل يوم وليلة، فأمسك بإصبعه. فقال هل علي غيرها شيء؟ قال لا، إلا أن تطوع، يعني تأتي بشيء من عند نفسك تطوعا. ثم قال أيضا، فقال تزكي الناس تؤدي الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم قال فماذا؟ قال الصوم، صوم شهر رمضان. فقال هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ثم قال فماذا بعد ذلك؟ فقال الحج، الحج البيت. فقال وهل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع، يعني في السنة مرة، في العمر مرة. فأمسكها بأصابعه وقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها شيئا. ثم ولى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صدق دخل الجنة، إن صدق دخل الجنة. وجاء في رواية من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أمسكها بأصابعه وقال والله لا أزيد عليها شيئا ولا أنقص منها شيئا. إذا جاء الإنسان بهذه ولم ينقص منها شيء فهو منه الجنة. ولما قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. عظيم، لأن دخول الجنة ليس سهلا، لأن الإنسان إذا دخل الجنة يبقى فيها ما دامت السماوات والأرض منعما، ملائكة الرحمن تدخل عليه من كل باب قائلة الله سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وإلا صارت الدار الأخرى في جهنم. ماذا قال له؟ قال إنه لعظيم، لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا واحد. ثم قال له وتقوم الصلاة، الثالثة تؤتي الزكاة، الرابعة تصوم رمضان، الخامسة تحج البيت. فقط هذه الخمس، هذه التي دله عليها لما سأله عن عمل يدخله الجنة، أخبره بهذه الأمور الخمس. فالجنة يرتب دخولها على الائتيان بهذه الخمسة الأشياء: شهادة لا إله إلا الله وهي التي يقول فيها تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج مرة واحدة في العمر. وما عدا ذلك فليس بلازم على الإنسان إلا أن يلزم نفسه به. فالذي ينذر للغنم، والنذر هو إلزام الإنسان ما ليس لازما له. فإذا كان الأمر هكذا لا يلزم الإنسان إلا خمس صلوات في اليوم والليلة كما هو واضح، ولا سيما وقد علمنا أن بعث معاذ إلى اليمن كان في السنة العاشرة من الهجرة، السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم أن معاذا رضي الله عنه لما ذهب إلى اليمن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن، وما جاء إلى المدينة إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافة أبي بكر الصديق. هذا متفق عليه بين أهل العلم. فدل هذا على أن هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، فلا يتأتى على ذلك قول من يقول إن فرضية الوتر وغيره صارت بعد قوله معاذ، لا يتأتى هذا. فهذا يشكل عليه ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر حق على كل مسلم أو نحو ذلك، وقال أوتروا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، وقال في حديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم لا تترك الوتر وإن لا تترك ركعتين بعد الفجر وإن طردت من الخير، فقبل الفجر ركعتي الفجر وإن طردتكم الخير. وهذا الأمر قال كثيرا من العلماء إنه دل على الوجوب، والجواب أن هذا أمر دل على أنه سنة مؤكدة، وقد يعبر عن السنة المؤكدة بالوجوب، كما قال الغسل غسل الجمعة واجب على كل محترم. وقد علمنا أنه ليس حتما وفرضا وإنما هو سنة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا هذا وعملوا به. فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه لم يغتسل يوم الجمعة، جاء وعمر يخطب فأنكر عمر يقول أنتم قوم يغتدى بكم فلماذا لا تتقدمون، فأخبره أنه كان في شغل وأنه ما زاد على أن توضأ، فقال وهذه، وجاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهذا أيضا دل على أنه ليس واجب. وهكذا في الكلام في الوتر وفي ركعة الفجر وغيرها مما جاء من الحديث كلها تبويب صلوات. أما قول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو نصفه قليلا أو زد عليه، وكذلك في آخر السورة أمر فيها والعفو عن كونهم لا يقومون أكثر الليل، وكذلك قوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص به، ولهذا قال نافلة لك يعني ليست على أمتك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان يصلي ويجتهد، وفي آخر عمره صلى جماعة التراويح ليلتين أو ثلاث، وفي المرة اليوم الثالث امتلأ المسجد، ذهب الناس إليه وامتلأ فلم يخرج عليهم. اليوم الرابع لم يخرج عليهم حتى صاروا يتكلمون ويتنحنحون وربما حصدوا الباب، ثم قال لهم بعد ذلك لقد علمت مجيئكم ومكانكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم، دل على أنه ليس فرض سنة صلاة التراويح. وهكذا صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، صلاة الكسوف كلها ليست واجبة بنفس هذا الحديث، أنه لا يجب على المسلم إلا خمس صلوات باليوم والليلة، فخرج الكسوف وخرجت الإيدين وخرج الاستسقاء وخرجت صلوات التطوع كلها ليست واجبة، وإنما هي سنة إذا فعلها الإنسان أجر عليها، وإن لم يفعلها فليس عن الإثم. وأنه ينبغي للإنسان ألا يذهب بالخير، ينبغي له أن يرغب بما عند الله، لأن الجنة درجاتها تقتسم بالأعمال الصالحة، ولا ينبغي للإنسان أن يرغب بالدون، ينبغي له أن يكون له نصيب من التطوع، من الذكر، من القراءة، من الصلاة، من الصوم، من الحج وهكذا. هذا شيء. الشيء الثاني أنه جاء في بعض الأحاديث أن الإنسان أول ما يحاسب عليه صلاته، فإن كانت كاملة فقد أفلح وأنجح، وإن كانت ناقصة فإنه قال انظروا هل له من تطوع، فيكمل به صلاته. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي للإنسان أن يكثر من التطوع، ولا سيما حالتنا نحن لسنا الصحابة ومن بعدهم من السلف، إذا قام أحدهم الصلاة أصبح كأنه بين يدي الله جل وعلا يشاهده ويخاطبه، من نحن فتجد الجسم في المسجد في الصفوف والقلب تجده سارع في مكان آخر يفكر في أمور أخرى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما عقل، إلا ما عقل الشيء الذي يعقله، فقد يكتب للإنسان تكتب له صلاته، وقد يكتب له نصفها، وقد يكتب له ثلثها، وقد يكتب ربعها، وقد لا يكتب له إلا عشرها، وقد مثل يخرج من الصلاة ما عقل منه شيء، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. أما إذا أداها بخشوع وحضور قلب وطمأنينة فإنها تسعد ولها نور، لها نور، وتقول حفظك الله كما حفظتني. فنحن في الواقع بحاجة إلى أن نرقع صلاتنا، لأنها مخرطة بل ممزقة، صلواتنا تكون ممزقة، كثرة التفكير وكثرة كون القلب يسرح لكن أخرى، وربما إذا انتهى الإمام ما ندري ماذا قرأ، ما ندري أي سورة أو أي آية، مشكلة. وربما يكون الإنسان ما يدري صلى ثلاثة أو أربعة أو خمس، ما يدري، فهو سارح. إذا كان الأمر هكذا فنحن بحاجة، بحاجة إلى أن نكمل صلواتنا، ورأسي أن هذا فضل من الله، فضل من الله جل وعلا، كونه يقبل منا أن تجبر الفريضة بالتطوع، فضل يتفضل به إذا شاء. ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه الصلاة خير موضوع فاستجد منها ما شئت، خير موضوع استكثر ما شئت، ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يكثرون الصلاة. ما ذكرنا من حضور قلوبهم في الصلاة وخشوعهم، حتى إن أحدهم يضربه السلاح وتسير الدماء وهو في صلاته لا يقطعها. ولما لين على ذلك قال: كنت في آية في آيات كرهت أن أقطعها، أقطع المعاني من ترتب بعضها على بعض، كرهت أن أقطعها. ثم قال: والله لولا أني خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما ألقوتك. هذا في رجليه جعلهم الرسول صلى الله عليه وسلم حارسين وهم في غزوة من الغزوات، فوكل الحراسة إلى رجلين، فقال أحدهما للآخر: اختر كوننا نبقى كلنا مستيقظين ما له معنى، اختر إن شئت أنت تنام أول الليل أو آخر الليل. فقال لصاحبها: نام الآن وأقوم آخر الليل. فصار صاحبه يصلي وهو ينظر، فجاء أحد الأعداء فرأى شخصه فصوب إليه السهم فضربه فلم يتحرك، ثم صوب إليه السهم الثاني وضربه فصارت الدماء فيه، ثم الثالث، عند ذلك خاف أن يموت فأيقظ صاحبه. لما استيقظ صاحبه قال: سبحان الله، ما الذي حل لك؟ لماذا ما أيقظتني من أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خشيت أن يؤتى المسلمون من قبلي ما أيقظتك، لأنني كنت في آيات كرهت أن أقطعها، أن أقطعها يعني قبل إكمالها. المقصود أن هذه الحالة بهذه الحالة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر يعني أصابه أمر شديد رجع إلى الصلاة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة يستعان بها لأنها صلة بين العبد وربه. إذا وقف الإنسان متجها إلى ربه ورفع يديه قائلا: الله أكبر، يجب أن يعلم ما يقول، وأنه ليس هناك شيء أكبر من الله، لا مال ولا أولاد ولا مناصب ولا منافع ولا أي شيء في الكون. يجب أن يقبل على الله ويستغفر بالله ولا يلتفت بقلبه يمينا ولا شمالا. وقد جاء في الحديث أن الله ينسب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض الله عنه. فأي مسلم يود أن الله يعرض عنه؟ وجاء في حديث آخر أن الإنسان إذا التفت في صلاته أعرض الله عنه وقال: أإلى خير مني؟ يعني التفت إلى خير مني؟ هل هناك خير من الله؟ تعالى الله وتقدس. والالتفات ينقسم إلى قسمين: التفات أصغر والتفات أكبر. فالالتفات الأصغر وهو التفات البدن بالرقبة أو بالبدن، وقد علم لأقوال العلماء أن الالتفات عن القبلة بالجملة بالجسد كله يبطل الصلاة، لأن الله أمرنا بالتوجه إلى الكعبة. فإنما تولوا فيقول: تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، وهذا يدعى الوجوه يستقبله دائما في الصلاة. والالتفات هنا اختلاف من الشيطان، كن يلتفت برقبته او ببدنه عن يده. وهذا نقول انه التفات اكبر. اما التفات الاكبر فهو التفات القلب. التفات بالقلب او القلب يلتفت الى غير الله، يذهب يسرح ويمرح ويشتغل في امور اخرى. والصلاة من اعظم اركان الاسلام، ولهذا بدأ بها بعد الشهادتين. قال فأعينهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات لليوم والليلة. وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض الصلوات جماعة، أن تكون الصلاة جماعة، وهذا من واجبات الصلاة كونها في جماعة. واجب على المسلمين أن يصلوها جماعة، كما قال عبد الله بن مسعود إن نبيكم سنن سنن الهدى وإن الجماعة من سنن الهدى، فلو تركتم الجماعة وصليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لضللتم، لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول في حديث آخر لقد رأيت أحدنا يؤتى به يهادى بين اثنين مليغا، يهادى بين اثنين حتى يجلس في الصف لشدة ما يحافظون على الجماعة. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت بالصلاة فتقع ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجاء في رواية أنه قال لولا ما في البيوت من الذرية والنساء لحرقتها عليهم. وهذا لا يكون إلا بترك واجب، واجب لفعله. فالمقصود أن الصلاة جماعة من سنن الهدى التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبها على المسلمين، فعليهم أن يصلوها جماعة في المساجد. ثم إذا فاتت الإنسان الجماعة عليه أن يحرص بأن يؤدي صلاته في جماعة، سواء في المسجد الذي فاتته الصلاة جماعة، إذا وجد من لم يصلي يصلون جماعة، أو في غيره من المساجد إذا كان يستطيع أن يدرك جماعة، ولو يكن معه من صلى فريضته. فقد جاء أن رجلا دخل المسجد وقد صليت الصلاة وأراد أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه، صدق عليه صل معه حتى تكون صلاته جماعة. ولما كان في مسجد الخيف يصلي وانتهى في الصلاة رأى رجلين جالسين، فقال علي بهما، فجيء بهما ترتعد فرائسهما، فقال ما منعكما ان تصليا معنا، ألستما بمسلمين؟ قال نعم يا رسول الله، ولكننا صلينا برحالنا، يعني صلينا مع جماعتنا الذين في المكان الذي نحن نازلون فيه. فقال لا تفعلا، اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما الى جماعه فصلوا معهم، صلوا معهم فكن لكم نافله. وهذا نوع من الاعاده، اعاده الصلاه. المقصود انه يجب على المسلمين ان يحافظوا على الصلاه كما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئلا يطالبهم الله جل وعلا من مخالفة خالفوها، ومن طالبه الله أدركه، ومن أدركه أخذه، ولن يفوت أحد من الخلق ربه جل وعلا. ولماذا يقول إن علينا إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن إلينا عيابهم رجوعهم. فيكون رجوع الخلق كلهم إلى الله ثم يحاسبهم. فبعد ذلك يقول فإنهم أجابوك لذلك، يعني أدوا الصلاة وأطروها، فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتترد على فقرائهم. لهذا دليل على أن الزكاة لا تجب على الأغنياء، وهذا نوع مما يفارق به الصلاة. الصلاة تجب على الفقير وعلى الغني وعلى المرأة وعلى الذكر وعلى العبد وعلى الحر وعلى كل ذلك وعلى المريض وعلى الصحيح، تجب على العموم حسب استطاعته، بخلاف الزكاة بين المنافذ ولا على الأغنياء. وفيه دليل على أن الزكاة تجب أيضا في مال الصغير ومال المجنون، لأنه يدخل في عموم قوله على أغنيائهم، وتؤخذ من أغنيائهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم. وفيه دليل على جواز صرف الزكاة لنوع من أنواع الزكاة، لأنه قال فترد على فقرائهم. وقد اختلف العلماء في هذا الضمير، هل يراد به فقراء المسلمين أو فقراء الجميع؟ فإن وليد به الأول جاز لكم الزكاة من ولد إلى آخر، وإن قيل إننا نقصد بها ضمير القول قال إنه لا يجوز نقل الزكاة، وهي مسألة خلافية بين العلماء. والصواب في هذا أنه إذا كان في نقلها مصلحة وفائدة وحاجة لمن تنقل إليه أعظم فإنها تنقل، أما إذا لم يكن كذلك فلا، تفرق في البلد الذي أخذت منه. ثم فيه دليل على أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، ومن الذي يأخذها؟ يأخذها الإيمان أو عامله الذي يأتي إليه ذلك. وقوله أيضا على أغنيائهم استدل به بعض العلماء على أن من كان عليه دين ودينه يستغرق ماله وعنده أموال، ولكن الدين يستغرقه أنه ليس عليه زكاة لأنه ليس غنيا. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أمواله. وكرائم الكريمة كريم المال هو أحاسنه وأطالبه، طيب المال وأحسنه هو كريم، لأن الكرم معناه السعة والجمال والحسن والخير. ولهذا قالوا كلمة الغنم أحسنها منظرا وأكثرها صوفا وأكثرها لبنا وأسمنها وأكبرها، فهذه شرائعها. وفيه دليل على أن الزكاة لا تجب في أقارب المال، كما أنها لا يجوز لصاحب المال أن يخرج الزكاة من أراذله وأسافله وأشراعه، يعني ما يخرج فلوس أو يخرج مثلا شرب، وكذلك إذا كان غير مثلا حيوانات ما يذهب يقصد الردي من التمر أو الحب فيخرجه، عليه أن يتقي الله وكذلك المصدق يعني العامل لا يجوز له أن يأخذ أحسن مال، فإن هذا ظلم، فإن فعل ذلك فإن صاحب المال يطالبه عند الله يوم القيامة لأنه ظلمه. ولكن لو أن صاحب المال جادت نفسه بأن يخرج أحسن الأموال فإنه يجوز أن يقولها وبعد أن يعلمه لأن هذا ليس واجب عليه. يقول له ليس هذا واجب عليك، الواجب عليك أن تخرج من أوسط المال لا من شراره ولا من خياره وإنما تخرج من أوسط. هذا الذي يجب سواء كان المال حبوب أو تمور أو حيوانات. الحيوانات معروفة منها الإبل والغنم والبقر التي والغنم تشمل المعازي والضأن، كما أن البقر يشمل الذكور والإناث، وعلى الإنسان أن يتقي ربه جل وعلا في ذلك ويخرج ما تبرأ به الذمة وتطيب نفسه به لأنه فريضة من فرائض الله. نخرجه طيبة بها نفسه يرجو ثواب الله ويخاف عقاب الله لو منعه وأمسكه، لأنه فريضة يكون من هذه الصفة. ثم قوله واتق دعوة المظلوم. واتق دعوة المظلوم يعني اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. وقوله اتق دعوة المظلوم بعد قوله إياك وكرائم أموالهم يدل على أن أخذ حاسم الأموال وكرائمه ظلم يخشى أن يدعو صاحب المال عليه فيصاب به. ومعنى اتق دعوة المظلوم يعني اسأل العدل الذي به تستطيع أن يدعي أن تظلم فيترتب على الظلم الدعاء الذي يصدر من المظلوم. والظلم قد حرمه الله جل وعلا في جميع كتبه وحرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما، ولكن الظلم أقسام ثلاثة. قسم منه ظلم يكون بين العباد، وهذا كثير جدا يقع في الأعراض ويقع في الأموال ويقع في الدماء ويقع في غير ذلك، وهذا نبناه على التقصي وألا يترك منه شيء، لأن الإنسان ضعيف ويريد حقه، ولا سيما إذا وقف بين يدي الله فإنه يرد لو يكون على والدته له حق فيأخذ، أو على والده، أو يود الوالد أن يكون على ولده له حق فيأخذه. ولماذا يقول الله جل وعلا كتابه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا يفرون منهم؟ خوفا من المطالبة في الحقوق، ولأن الأمر كل واحد له شأن يهمه. اشتد الأمر شدة عظيمة جدا حيث يصبح الإنسان ما يهمه إلا نفسه وتخليصه. ولهذا جاء في الأثر أن الرجل تأتي إليه والدته وتقول له يا بني ألم يكن بطني لك وعاء وثدي لك ثقا وحجري لك غطاء، ألم أكابد الشدائد وأسهر الليالي في مصالحك؟ فيقول بلى. فتقول نقص علي حسنة واحدة أريد منك حسنة واحدة، فيأبى ويقول لا ما فيه أحد ينفع أحد يوم القيامة، يوم لا تملك نفس بنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا الظلم الذي يكون بين العباد بعضهم لبعض لا بد من أخذه واستقصائه، لا بد، وأخذه واستقصاؤه ما في الطريقة إلا بالحسنات والسيئات فقط. يؤخذ من حسنات الظالم فيعطى المظلوم حتى يستأفي حتى يوفى حقه. فإن نجدت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم ثم طرحت النار. هذه الطريقة الوحيدة التي تؤخذ الحقوق فيها يوم القيامة. والحقوق كثيرة، منها ظلم في المعاملات. الإنسان قد الآن ما يسلم من المعاملة، فإذا أخفى عيب السلعة التي يبيعها سوف يسأل عنه يوم القيامة، يطالبه الذي اشترى، يقول أخفى عيب العيب، ظلمني، خذ لي يا رب حقي. وقد يكون في غير ذلك بسلامة واستقالة العرض يتكلم عليه ويقول فيه ما ليس فيه أو يقول فيه بما فيه وهو غائب يذكره بناكره، فهذا من أعظم الظلم وهو كثير جدا، حتى وللأسف بين طلبة العلم، بين طلبة العلم يوجد هذا بكثرة، كل واحد يتكلم في الثاني في غيبته بالشيء الذي يسوءه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل فقال إن الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره وهو غائب. قال قائلا أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دفته. والبنت هو أشد الظلم، يرميه بالسوء الذي ليس فيه ظلم. ثم القسم الثاني من الظلم ظلم العبد لنفسه، وهذا هو أسهل الظلم، هو أسهل أنواع الظلم، ظلمها لنفسه ما عدا ظلم العباد، فإنه يخرج من هذا لأنه أمر عظيم على الدين، بمعنى أنه لا يطلق منه شيء، لا بد من استقصائه. ولكن ظلم العبد لنفسه فيما بينه وبين ربه، في تكفير في أوامر الله، في ارتكاب لنواهي الله التي لا يتعلق بها أمر مخلوق من الناس، فهذا الظلم هو الذي يقول الله جل وعلا فيه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد علق المظلم بمشيئته ما عدا الشرك وما عدا ظلم العباد بعضهم مع بعض. ولهذا يقول ان هذا هو اسهل مع الظلم، هو اسهلها وايسرها، لان الله غفور رحيم وبر كريم جل وعلا، اذا شاء ان يعفو عن ذنب عبده عفا ولا يبالي. وقد مر معنا الحديث القدسي هو قوله جل وعلا في الحديث الذي يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا ابن ادم لو لقيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بترابها مغفره، بترابها مغفره يعني بملكها او ما يقارب ملئها مغفره، فالله اوسع وأجود جل وعلا. القسم الثالث من أقسام الظلم الشرك، وهو من أعظم الظلم، وهو الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. فإذا سلم الإنسان من هذه الأقسام الثلاثة فهو الغانم السالم الذي يسبق إلى الجنة أول وهلة، يعني لا يعذب. ولكن الغالب ان الناس ما يسلمون، ما يسلمون من نوع من هذه الانواع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني اجعل واقيا يكفيك منها. والواقي الذي يكفي هو تقوى الله جل وعلا، كل انسان يتقي الله ويخافه ويراقبه. كلما أقدم على عمل صار تقوى الله يمنعه أن يفعله إذا كان معصية، يحول بينه وبين ذلك ويكون واجبا له. وقوله فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني فإن الأمر والشأن أن الدعوة المظلوم مستجابة، يعني معنى ليس بينه وبين الله حجاب يعني أنها تستجاب، أن الله يستجيبها ويوقع شهرا لما دعا به عليه المظلوم. وهذا وإن كان مقلدا بقوله جل وعلا فيما أخبر لأنه يستجيب لمن يشاء، يعني مقيد بمشيئته، فإنه خبر خبر صدق عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جرب ذلك في أشهر العالمين أن المظلوم إذا دعا يصاب الظالم بالدعوة، ولو كان الظالم المظلوم فاجرا، ولو كان فاجرا ففجوره على نفسه، ولكن الله جل وعلا لا يكره الظلم. ولهذا يقول العلماء يعادك الله جل وعلا ان الله لا يترك ظالما يتنادى في حياته وفي فعله، حتى الدول اذا ظلمت صارت تظلم الشعوب تظلم الناس فان مدتها لم تطول سوف تدور، بخلاف الدول العاجله التي تعدل وان كانت كافره فان مدتها قد تطول وان كانت كافره. وذلك ان الظلم لا يكره الله جل وعلا في حاله من الحالات، فقد حرمه على نفسه وجعله بين عباده محرما. ومن اعظم الاجرام ان يتطاول متطاول بقوته وسلطته على ضعيف ليس له ناصرا ولا حيله له الا ان يرفع يديه الى السماء يقول يا رب يا رب. ولهذا ما يسلكه الله جل وعلا، من فعل شعبة من ذلك ناصرك الله جل وعلا الله. ثم هذا يدلنا على ان اخذ الزائد على الحق في الزكاة ونحوها يكون ظلم، لان هذا هو سبب ورود هذه الكلمة، لانه قال فاذا بذلوا لك ما خرجت منه يعني في الزكاة فإياك وكرائم أموالهم. وكرائم عرفنا أنها أطائبه وأحاسبه، فأخذها بهذه لأنها زكاة ظلم، ظلم يستحق عليه الآخذ الدعاء من المظلوم، والدعاء قانون أن يستجاب.
وقال صلى الله عليه وسلم من خفاف قرب
ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخص معاذ رضي الله عنه في ذاته الى اليمن، قد علم انه بعث معاذ وبعث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبعث ابا موسى الاشعري، كلهم بعثهم الى اليمن وكلهم همته واحده يدعون الى الله ويبلغون عن رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكمون نيابه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحد منهم جعله على مخلاف من مخالف اليمن، ويعني والمخلاف مثل ما يقال مقاطعه. فكذلك كان صلوات الله وسلامه عليه يبعث الرسل ويبعث الدعاه الذين يبلغون عنه، وفي هذا دلالة واضحة على أنه يجب على الأمة قبول الخبر الواحد العدل إذا جاء بالخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال له كذا أو أنه سمعه يقول كذا أو أنه أمر بكذا، وجب قبول ذلك لأن هؤلاء أفراد بعثهم كثير، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يبعث الرسل إلى الملوك وإلى البلاد النائية، بعث رسله إلى قيصر رسولا، وبعث إلى نقوقس من مصر، وبعث إلى ملك الروم وأقلع، وكل يبعث رجل وأحيانا قد يكون اثنان، وكتبه كذلك، كل يكتب الكتاب ويرسله مع شخص، وإذا بلغ الإنسان كتابه أو رسوله وجب عليه قبول ذلك وقامت عليه الحجة. فالذين يقولون إن أخبار الأحاد لا تعطي العلم ولا تقبل من بلاد في الواقع أهل البدع، أما أهل الحق وأهل السنة الذين اتبعوا الصحابة رضوان الله عليهم فلا إشكال عندهم في ذلك. والأدلة على هذا كثيرة جدا غير ما ذكرنا، منها أن لما نزلت الآيات التي فيها نسخ القبلة من الشام إلى الكعبة، فكانت أطراف المدينة نائية عن مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها بن عوف في قبى، فأتاهم آية تجري وهم يصلون مستقبلين الشام، فقال أشهد لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن فأمر بالتوجه إلى الكعبة، فاستداروا وهم في الصلاة، استداروا نحو الكعبة وهم في الصلاة، ودل على صلاتهم السابقة، وما يدل على سرعة انتفاع الصحابة رضوان الله عليهم وامتدادهم لكلام للأمر الذي يأتي بسرعة، وهذا ليس سهلا إحرامه منه الصلاة وكذلك إحرام القبلة وغير ذلك أشياء كثيرة تدل على أن مثل هذا يجب قبوله وفطره بالحجة.
قوله صلى الله عليه وسلم من كفى في قوله الله الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، وانهم كانوا في اليمن اكثر من مشرك العرب او اغلب، وانما ينبه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم. وقال الحافظ
نعم كذلك في الواقع انه اكثر ان كتاب اليمن الاكثر منهم من الوثن الاوثان العرب اكثر من اليهود والنصارى، ولكن السبب في ذلك ما سبب أن الكفار عندهم حجج وعندهم عموم، وليسوا كعباد الأصنام العرب الجهلة، فأمره أن يستعد لمحاجتهم ولكشف الشبه التي ربما ألقوها عليه لأجل هذا. وقد وقع لبعض الصحابة شيء من ذلك لما أرسله إلى نجران، ونجران كانت نصارى كما هو معروف، فقالوا له إنكم تقرؤون في كتابكم في مريم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، وبين مريم وهارون مئات السنين أو آلاف السنين، فكيف تقول هذا؟ فنذر ماذا يقول حتى رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال الا اخبرتهم انهم يتسمون باسماء انبيائهم، يعني ان هارون الذي سئل لمريم منه اخته ليس هو هارون اخو موسى وانما هو اسم عليه يتسمون بانبيائهم، فالمقصود انهم يدلون بحجج وبشبهات، فيجب على الداعيه الذي مسلمين او راجمون ان يكون عنده تسلف العلم وكشف الشبه التي قد يقولها، هذا هو السبب، وليس السبب ان اليهود والنصارى كانوا اغلب في اليمن، لا، المعروف المشهور عند المؤرخين ان الاغلب هم العرب في هم الاكثر والاغلب، وهؤلاء دخل عليهم.
وقال الحافظ رحمه الله هو كالتوطئة للمسيرة ليجمع ذمته عليها. وقوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله شهادة رفع على أنه اسم يكون مؤخر وأول خبر مقدم ويجوز العكس. وقوله وفي رواية الإله يوحد الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري
رفع الوثقى هي لا إله إلا الله، يعني ما دامت عليه واقتضته، ومعلوم أنها تدل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي الإسلام كله. وليس المعنى أن من قالها فقد استمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها ولو لم يعلم، فإن هذا لا يفيد. ولهذا سيأتي أن الانقسام لا يكف عن من قالها إذا لم يعلم بفرائض الإسلام وشرائعه. يعني لو قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي، وقال لا إله إلا الله وهو لا يؤدي الزكاة، لو قال لا إله إلا الله وهو لا يصوم ولا ينتفي ذلك ولا يحج، فإنه يقاتل، يقاتل حتى يمتثل أمر الإسلام. ولهذا يقول الحديث المشهور صلوات الله وسلامه عليه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عفوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني بحق لا إله إلا الله. وحقها كل الإسلام حق لها، وهي معناها الانتقال من دين إلى دين آخر، يعني ترك الدين الذي يكون عليه الإنسان والدخول في دين الإسلام. وهذا كان يفهمه الكفار، يفهمونه كذلك. ولهذا مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل على عمه أبي طالب وهو في مرض الموت ويتخايل فيه الموت، قال له صلى الله عليه وسلم: نعم، قل لا إله إلا الله إنك يحج بها لك عند الله. فقال له جلساء السوء الكفار الذين عنده: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني علموا أنه إذا قال هذه الكلمة أنه خرج من ملتهم ودخل في ملة جديدة، الملة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يجعلها العروة الوثقى، كون الإنسان يترك جميع الكفر والشرك ويهجره ويتباعد عنه ويقبل على عبادة الله وطاعته وامتثال مجاله. وهذا هو العروة الوثقى.
وفي رواية من البخاري: فقال ادعوه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قلت: ما زد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها: أحدها العلم المنافي للجهل، الثاني اليقين المنافي للشك، الثالث القبول المنافي للرد، الرابع الانقياد المنافي للترك، الخامس الإخلاص المنافي للشرك، السادس الصدق المنافي للكذب، السابع المحبة المناسية لضدها. هذه
الشروط يعني بنفع لا إله إلا الله، يعني كونه تنفع قائلها ويكون قائلها ممن يسلك إلى الجنة. لابد منها: الأول العلم، يعني أن يعلم معناها، لابد من ذلك. وكان يقين أن يتيقن من كون ما جاءت به وما اقتضته حق ودين الله الذي لا يجوز التردد والشك فيه، فمن شك وتردد يقول يجوز ان يكون الاسلام صحيح وانزل ويكون صحيح، هذا لا ينفع قول لا اله الا الله.
الثالث الصدق، الصدق الذي ينفي الكذب بقولها، اذا قال لا اله الا الله يكون صادقا، والا لم يكن صادقا كان منافقا. ولا ينفع بقولها، فان الله جل وعلا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسوله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يشهد مع شهادتهم، مع كونهم يقولون نشهد أنك رسول الله، يقابلون ويقول نشهد أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسول. يعني هذا نفس الإسلام لو قالوا يعني بألسنتهم وشهدوا وتكلموا وقلوبهم فارغة من ذلك من كذب. فإذا لا بد من الصدق. والرابع القبول، المنافي للرد، كل يرد في الإسلام ولا يقبله، والإسلام كله تبين أنه من حقوقها. الخامس الانقياد، المنافي للترك ان ينقاد ويستسلم لذلك، والانقياد معناه انه يكون رابدا جالا لذلك. واذا لم مثلا قيل ان حكم الله كذا وكذا ما يتوقف، ما يتوقف فيه، لا بد ان ينقاد له. ولا يكون مثل كثير من الناس إذا صار عليه حق من الحقوق وقيل له نذهب إلى الشرع يقول لا ما أذهب حتى تأتيني بجنبي. هذا ما عنده انقياد في الواقع، لأنه يدعو إلى الشرع، والذي يدعى إلى الشرع يجب أن ينقاد ولا يجب أن يتوقف في حال من الأحوال. هذا يقول يأتيني بجنبي، ما هو الحق له، الحق لله سبحانه. وإذا كان هو غير صادق فيتبين بالحجج، وإنما أنت تدعى إلى حكم الله فلا بد من الانقياد. ثم السادس المحبة، المحبة المنافية للبغضاء، يعني أن يحب هذه الكلمة وما دلت عليه ويختلط بذلك. السباق العظيم والسابع الإخلاص، أن يخلص في الطريق والعمل لله جل وعلا ما يريد غير ذلك، ما يقصد بعمله غير ذلك. ويضاف شرط ثامن لا بد منه، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. لا بد أن يكفر بكل ما يخالفه. لهذا يقول الله جل وعلا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عند الكفر أول.
بجميل الهلام التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وترك العبادة ما سواه هو أول واجب. ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليه السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال نوح عليه السلام ألا تعبدوا إلا الله، وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة.
ما تعبدوا إلا إياه، فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. بعض كثيرين وهذا كثير في القرآن في دعوات الرسل كلهم هكذا تأتي، كل رسول يقول قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، فقوله اعبدوا الله هو معنى إلا الله، وقوله ما لكم إله غيره هو معنى لا إله. هذا كثير جدا في القرآن، فهو دعوة الرسل واحدة من أول إلى آخر. وقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لمن لكن يقول لا إله إلا الله هو معنى قول نوح يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، هو معنى كمان.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم بالاضطرار من دون الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة الناس الإسلام وأول الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو عدوا والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. فمن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان. قال: وأما إذا لم يكن
المنافق والمنافق مسلم في الظاهر، بمعنى أنه تجري عليه أحكام الإسلام ويعامل معاملة المسلم مع المسلمين من المنافعة والمعاملة وغيرها، وفي الباطن هو كافر أمره إلى الله جل وعلا. إذا ناس على لسانه فهو في الدرك الأسفل من النار، يعني تحت الكفار، أشد عذابا من الكفار، وذلك لأنه جعل مخافة الناس أشد من مخافة الله، وصار يفعل ويقول من أجل الناس لا يخاف الله. وأما في باطنه فهو يعتقد أن دين الناس باطن، ولهذا إذا خلى وحده أو انفرد مع أصحابه بحيث الاستهزاء والتهكم والكفر والسخرية وعدم المجالاة وكذلك التخطيط والمؤامرة في تدمير الإسلام والمسلمين، هكذا يصنعون. وهذا في الواقع من أضر الأمور على المسلمين، من أضر الأمور على الإسلام والمسلمين، كونه يندس في صفوفهم من هو ليس على دينهم، من هو عدو له، وهو في الظاهر يجر الموافقة، ولكنه في الباطن قد أبطل المنافقة والكفر. ولماذا؟ لما ذكر الله جل وعلا أقسام الناس في أول سورة البقرة، ذكر المؤمنين في أربع آيات، ثم ذكر الكافرين في آيتين، ثم ذكر المنافقين في بضعة عشر آية لشدة خطرهم. وكذلك لما ذكرهم في سورة المنافقين أخبر أنهم يقول: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني ذوي مناظر جميلة وهيئة وغبهات، ثم قال: وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني أنهم عندهم فصاحة وعندهم لسن، إذا قالوا قولا أعجبك قولهم سمعت له، ولكن داخلهم خبيث. ثم يقول أيضا: يشبههم بالخشب المسندة. ولماذا شبهه بالخشب المسندة؟ لأن الخشبة إذا سندت صارت حمل على غيرها، لا فائدة فيها أصلا، ما دامت الخشبة في شجرتها فهي تتحمل وقائمة بنفسها وقد تمتع بظلها وغير ذلك. أما إذا قطعت وصارت خشبة مسندة فصارت عبء على غيره، هكذا المنافق عبء على غيره لا خير فيه. ومع ذلك ذكرهم في الخوف والهلع، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما سمعوا شيء من حولهم خافوا، ولهذا يبادرون إلى تخطيطاتهم وإلى تنفيذ أوامرهم خوفا من أن يأتيهم الضرر، يحسبون كل صيحة عليهم. ثم قال: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يفلقوا. ثم بين جل وعلا أنهم لا يبالون بالأعمال الصالحة ولا تهمهم ولا يلتفتون إليها، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، مستكبرين ومعرضين ومستهينين لا يبالون بذلك. فالمقصود أن الله جل وعلا بين أوصافهم بيانا شافيا، وكذلك في سورة التوبة، ولهذا سماها الصحابة الفاضحة، سموها الفاضحة لأنها فضحت المنافقين حيث تبينت أوصافهم، يقولون
لم يزل الله جل وعلا يقول ومنهم 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 حتى تبين أمرهم جليا. وهذا ما هو لأنهم كانوا فبانوا، لا، لشدة الحاجة إلى معرفتهم، فهم مندسون بين صفوفنا بكثرة، ويجب على المسلم أن يتنبه لهم، يتنبه لهؤلاء، فإنهم في الواقع ضررهم عظيم عظيم جدا. ولهذا السبب أكثر الله جل وعلا من أوصافهم وجلاها وبينها حتى يكون المسلم على بينة منهم. نعم.
قال وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء وكذا.
يعني إذا كان الإنسان يستطيع أن يقول لا إله إلا الله فلن يقولها وإن اعتقد في باطنه أن الإسلام هو الدين الحق، وإن مثلا أحبه في باطنه أحب الإسلام ولكنه لم ينطق بهذه الكلمة وهو يستطيع، فهو كافر ظاهرا وباطن. وكذلك لو مثلا نطق بها ولكنه نطقه ليس عن علم ولا عن يقين ولا عن اقتناع به فإنه يكون مثل ما سمعنا، يكون منافقا لا ينفع في الآخرة، وإن منع ذلك من منع عنه مثل القتل. لهذا لما قال بعض الصحابة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوة ولاقوا عدوهم فصار بينهم قتال، صار من الكفار رجل ما يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا وأخذها يقتلهم، يغيب من هنا وهنا ويقتل، فتبعه رجلان من المسلمين، واحد من الأنصار والآخر من المهاجرين، الآخر هو زيد بن أسامة، أسامة بن زيد، أسامة بن زيد بن حارث، والآخر أنصاري. فلما أدركوه وأرهقوه ورفعوا عليه السيف قال لا إله إلا الله، عند ذلك كف عنه الأنصاري ولكن أسامة ضربه فقتله. لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الأمر، وجاء أسامة يقول يا رسول الله إنما قال هذه الكلمة تعوذا من السيف، يعني أنه قالها لأجل أن يمتنع من القتل فقط وإلا فهو كافر. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ فلم يزل يكرر الأمر عليه ويعظمه حتى قال أسامة رضي الله عنه وددت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم، يعني لما سمع من الرسول وكيف تصنع لا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ لأنه ما يدرى إذا تكلم الإنسان بشيء فأمره إلى الله، ما أحد يعلم ذلك، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. ولهذا يقول ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، لما قيل له فلان انه منافق او انه ليس على ديننا قال اليس يصلي؟ قالوا بلى يصلي ولا صلاه له. قال اليس يشهد لا اله الا الله؟ قالوا بلى يشهد ولا شهاده له. قال اليس يصلي؟ قالوا بلى يصلي ولا صلاه له. قال اولئك الذين نهيت عن قتالهم اذا شهدوا وصلوا وقد جاء النهي عن قتاله، لأن الله جل وعلا يقول فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم يعني لا تقاتلونه، ثم يوكل أمرهم إلى الله، فإن كانوا صادقين صارت بواطنهم يعني نياتهم ومقاصدهم مثل ظواهرهم فهؤلاء هم المسلمون حقا، وإن كان ظاهرهم الموافقة فقط وباطنهم يخالف ما أظهروه فهؤلاء المنافقون وسوف يأخذهم الله جل وعلا ولا يفوتون. فالأمر على الظاهر في الدنيا يعني أحكام الدنيا تجرى على الظاهر ليس للإنسان إلا ما يظهر إلا إذا تبينت بالأدلة إذا تبين خلاف الظاهر بالأدلة معناه أن إذا لم يتبين فيوكل باطنه إلى الله ويعمل بما أظهر إذا أظهر أنه موافق مسلم قبل منه ذلك وإذا كان إذا خلى وحده لبيته أو إلى بيته يبارز الله جل وعلا بالكفر والمعاصي فهذا معناه أنه أسلم من أجل الناس من أجل الدنيا فقط.